Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As'alullah azza wa jal an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa an yaj'alana hudatan muhtadin. As'aluhu subhanahu wa ta'ala أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم علم اليقين أن أحسن الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الذي جاء به من عند الله، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن نتكلم بعض الشيء عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وطريقتنا أيها الإخوة، كل شهر نقرأ في كتاب، هذا الشهر إلى نهايته نقرأ في زاد المعاد، ثم بعد ذلك نقرأ في الشرح الممتع، ونقرأ أيضا في التفسير، ونقرأ أيضا في العقيدة، ثم نعود مرة أخرى إلى زاد المعاد. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. في كل شهر نأخذ كتابا واحدا أو نعود إلى الكتاب إذا كان كله أجزاء. ثم أيضا أيها الشباب وأيها الشيبان وأيها الإخوة، الإنسان لا يمل ولا يضعف عن طلب العلم. لا يقول الإنسان: أنا كبر سني ولا أستطيع أن أتعلم. لا بد للإنسان أن يتعلم، تعلم من المهدي إلى اللحد حتى تموت وأنت تتعلم، لأن التعلم تعلم العلم يا إخوان فيه فضل عظيم. والإمام أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل تعلم العلم قسيم الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كثير من الناس هدانا الله وإياهم يضيعون أوقاتهم باللهو باللعب بضياع الوقت. لا بد أن يكون عندك تعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم الشرعي، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لابد كل مسلم ومسلمة يتعلمون أمور دينهم. ولذا عند المسلمين يا إخوان، ليس عند غيرهم، عند المسلمين الحفظ والفهم. احفظ وافهم، لا تحفظ تكون مسجلا بدون فهم، ولا يمكن أن تفهم بدون حفظ. ولذا كان أحد مشايخنا رحمه الله تعالى يسألني: هل تحفظ الزاد؟ قلت: لا. قال: إذن لا تفتي حتى تحفظ الزاد. فالحفظ مهم. وأيضا بعض علمائنا يقول: احفظ، فكل حافظ إمام. وأهم شيء تحفظه القرآن الكريم. وإذا حفظت شيئا افهمه، إذا حفظت شيئا افهمه، لأنه كله مواهب. هل سمعتم ماذا قال الإمام قبل قليل؟ يخبرنا أن الأرض هذه التي تحتنا تتكلم، الأرض تتكلم، تشهد عليك أم تشهد لك يوم القيامة. هذه الأرض لها عيون، لها لسان. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا أمرها الله بشيء تكلمت. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أعد الجنة، الجنة موجودة الآن، أعدها للذين يخشون ربهم فينبغي لنا أن نخشى الله عز وجل. إذا فعلنا طاعة نجتهد فيها ونبتعد عن النواهي، كما أننا أيها الإخوة في هذه الدنيا لا بد أن يكون عندنا إخلاص في العبادة واقتفاء لأثر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما في عبادة سليمة وصحيحة إلا بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يقول الإنسان أنا عشت مع آبائي وأجدادي هكذا نعمل، هكذا ندعو، هكذا نصلي. لا، لا بد أن تتعلم. كثيرا ما أمير المؤمنين عمر الخطاب يتكلم في خطبه ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. هل سمعت ماذا قال الإمام في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ قبل 50 سنة أنت عملت عمل نسيته، لكنه عند ربنا لا ينسى، مكتوب. ويوم القيامة تجده مكتوب، الكتاب مكتوب أمامك واضح، يعني ما يحتاج تفتح الكتاب، إنما الكتاب تجده منشور. ولذا يقال: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخواني، نحن في هذه الدنيا لم يخلقنا الله عبدا ولم يتركنا حملا، بل أخبرنا بكل شيء، فأنت المسؤول. الله غني عنا وعن أعمالنا، لكن بيّن لك الطريق الصحيح وبيّن لك الطريق الخطأ، اختر ما شئت. هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، ماذا تريد؟ هل تريد الجنة أو تريد النار؟ هل تطيع الله أو تطيع عدوه الشيطان؟ ولذا لا بد أن نتعلم لنعرف مراضي الله عز وجل الذي يرضي الله عز وجل عنا، وهو في هذه الكتب، وعلماؤنا رحمهم الله بسطوها في هذه الكتب. لكن لا بد أن يكون لك شيخ، ولذا إذا قرأت شيئا ولم تفهمه اسأل. الحمد لله، الأساتذة كثير، أئمة المساجد كثير، العلماء كثير، اسأل ولا تستحي، لا تستحي من السؤال. النساء كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: إن الله لا يستحي من الحق. فأنت لا تستحي، حتى لو قال لك أستاذك: يا ابني، هذا سؤال تافه، هذا سؤال ضعيف، تقول: يا شيخي وفقك الله، لو أن عندي علم ما أتيت عندك هنا، أنا أتيت عندك هنا لأتعلم. فاسأل، ناقش. وإذا أخبرك أحد بشيء لا بد أن يكون له دليل، اسأله: ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا الكلام الذي تقوله يا شيخ؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم. فنحن في هذا الكتاب، هذه زاد المعاد، كنا نتكلم في الدرس السابق عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المولود الصغير، في المولود الصغير تسويته، وأيضا عرفنا الأذان في أذنه، وعرفنا تختينه، والعلماء رحمه الله يرون أن ختن الرجل، تختين الرجل الذكر واجب، وهذا هو القول الراجح. ثم المؤلف في هذه الليلة يبين لنا الأسماء والكنى، وقلت لكم إن هذا الكلام في المواليد مختصر، ولكن المؤلف ابن قيم الجوزية له كتاب اسمه تحفة المولود في هدي بأحكام المولود، تحفة المولود في أحكام المولود، وهو كتاب صغير ويباع ب3 ريالات، يعني كل الأشياء التي تفكر فيها في المولود تجدها عنده، حتى في العقيقة وفي غيرها. الأسماء: الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في قوم أهل جاهلية، وكان الجاهليون يسمون أولادهم بأخبث الأسماء، وكانوا يسمون رقيقهم وعبيدهم بأحسن الأسماء، يعني يسمون ولدهم هر أو يسمونه كليب أو يسمونه جحش أو يسمونه حمار، أسماء من اللاشيء التي حولهم جبل وما إلى ذلك. أما مواليهم وعبيدهم كانوا يسمونه فرحان سالم. فلما سئلوا لماذا تسمون أولادكم بأخبث الأسماء وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء، قالوا لأننا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا. لكن هذا خطأ، يقول أعداؤنا إذا سمعوا أن هذا جحش، هذا فهد، هذا ذيب، هذا حمار يخافون منه، ولذا لا بد أن نأتي بأسماء صعبة أسماء. وهذا خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في هؤلاء وبين لهم وغير كثيرا من الأسماء. بعض الأسماء فيها تزكية، بعض الأسماء فيها تشبه بالوحوش، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله عز وجل. أخنع، ما معنى أخنع؟ أخبث وأردل. اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. هذا ولذا الإمام البخاري ذكر هذا الحديث، والإمام البخاري رحمه الله يفسر الحديث بالترجمة التي أمامه التي فوقه، يعني مثلا يقول باب أضغط الأسماء إلى الله، يعني ترجمة الباب كأنها تفسير الأحاديث التي يذكرها. فالبخاري ذكر هذا الحديث في كتاب الأدب، يعني أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، يعني أذل وأفجر وأفحش، هذا من الأسماء. طيب ماذا نسمي يا رسول الله؟ ثبت عنه أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه أنه قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمته هو فلا يكون فيقال لا، يعني ما فيه نجاح، ما فيه يسار، ما فيه رباح، ولذا يقول لا بد أن تسميه باسم، لأن الأسماء لها قوالب، لا بد أن يكون الاسم شيء من معناه. الإنسان إذا تسمى باسم يكون له شيء من معناه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غير اسم امرأة جاءته وقال ما اسمك؟ قالت عاصية. ما اسمها؟ عاصية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أنت جميلة. فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام أنت جميلة. ربما يسميها أنت مطيعة بعكس الاسم. وإذا كانت زوجته جويرية، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام جويرية، كان اسمها برة، فالرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمها، ولذا قال سموها جويرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد وأيضا تأول قوله تعالى لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، يقول لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل،
ينبغي للإنسان دائما أن يكون متفائل حتى لا يحزن. هذه الدنيا بكل ما فيها تذهب، فكن دائما متفائل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل اسمه أصرم، اسمه أصرم، تعرفون الصرم يعني الناس يصرمون البرسيم، يصرمون الأشياء هذا، فسموها أصرم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، اسمك زرعة أو اسمك زرعة. وأيضا غير اسم أبي الحكم، أبو الحكم جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدعون أحدهم يا أبا الحكم تعال، يا أبا الحكم اجلس، يا أبا الحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يكنونه بأبي الحكم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم. انظروا إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام ومناقشته مع صحابة رضوان الله عليهم. قال له لماذا أكنوك أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ولي مسلم ولي عبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، أنت أبو شريح، يعني غير اسمه إلى أبي شريح لأن هذا أيضا فيه تزكية. أيضا غير اسم حزن، رجل اسمه حزن، هذا جد سعيد بن المسيب رحمه الله، فقال أنت سهل، لكنه رفض. قال لا. قال لماذا؟ قال السهل يوطأ ويمتهن، السهل يوطأ ويمتهن، فأنا حزن. ولذا لم يرضى بتغيير هذا الاسم. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم. هل تصدقون في ناس يسمي ولد شيطان؟ نعم، كانوا في الجاهلية. وأيضا كما حدثنا بعض إخواننا في العراق يقول إن هناك ناس يسمون عبدة الشيطان، وأنه يسمون كثيرا يقول أي شيطان، شيطان يا شيطان تعال، يا شيطان اذهب. فكانوا أيضا في الجاهلية يسمون. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حاول أبو داود رحمه الله أن يبين أسماء الذين غير أسماءهم النبي عليه الصلاة والسلام، اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب. فسماه هشاما وسمى حربا، ايش يسمي حرب؟ سلم، سلم. أيضا فيه واحد اسمه المضطجع، دائما هو نايم، وسموه المضطجع. الرسول عليه الصلاة والسلام سماه المنبعث. وأيضا هناك عندهم أرض اسمها عفرة، سماها الرسول عليه الصلاة والسلام خضرة. وأيضا كان فيه شعب اسمه الضلالة، إذا دخل الواحد فيه يضيع، يضيع، لأنه كله أشجار، سماه شعب الهدى. وأيضا فيه ناس نسأل الله العافية اسمهم بنو الزنية، سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يرغبنا في تحسين الأسماء. حسن اسم ابنك. لماذا تأتي بأسماء إما تقليد الكفار أو أيضا تقليد الجاهليين أو أيضا أنها شيء صعب، كما ورد في الحديث كأنما تأخذون هذه الأسماء من الصخر، تنحتونها من الصخر. الأسماء كثيرة، الأسماء الحسنة كثيرة. ولذا قال العلماء إن الأسماء قوالب للمعاني، الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها. وأيضا يقولون اقتضت الحكمة أن يكون بينها بين المعاني وبين المسميات ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه. ولذا نعلم أيها الإخوة أن للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا، كانوا يسمون الذي يأخذ الرسائل بريد، الذي يوصل الرسائل من مكان إلى مكان اسمه بريد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا أرسلوا بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه، وكان يأخذ المعاني من أسمائها حتى في المنام، ويأخذها أيضا في اليقظة، كما رأى أنه وأصحابه كما رأى هو وأصحابه في دار عقبة ابن رافع، فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في العمرة وصده الكفار والمشركون وبقي في الحديبية، صار بينه وبين المشركين وفود للصلح، فلما جاءه سهل رئيس وفد قريش، الرسول عليه الصلاة والسلام تفاءل وقال: سهل أمركم. لما جاءه سهيل بن عمر قال: سهل أمركم. ولذا سهيل أسلم، ولكنه من المتأخرين في الإسلام. ولذا يروى أنه يوم من الأيام جاء سهيل وجاء أناس من كبار قريش المسلمين، وأيضا جاء ناس من الضعفاء منهم بلال عند باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذنوا للدخول على عمر بن الخطاب. من يقدم من هؤلاء؟ هل يقدم بلال أو يقدم سهيل؟ قدم بلال ولم يقدم سهيل، فغضب الكفار، المسلمون كانوا كفار فغضبوا، قالوا: كيف يقدم بلال علينا؟ فقال لهم سهيل: لا تغضبوا، هذا تقدم إسلامه عنكم، هذا سبقكم في الإسلام، يسبقكم في الدخول على عمر، فلا تغضبوا ولا تقولوا شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء الحسنة وأيضا بالأمور الحسنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام تأول هذه الرؤيا أن هذا الدين ولله الحمد في رفعة في الدنيا والآخرة، وأن هذا الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب. ولذا أيضا يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ناس يجلسون وعندهم شاه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يحلب هذه الشاه؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله أنا أحلبها. هل تعرفون تحلبون الشاه؟ تحلبون البقر والجمل والناقة؟ الحمد لله، هذا شيء طيب، ينبغي للمسلم أن يتعلم كل شيء، كيف يذبح، كيف يحلب، كيف لا يكون جبان عن هذه الأمور، كيف تطبخ، لا بد أن تتعلم، كيف تسبح السباحة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يحلب الشاه؟ قام رجل فقال: أنا أحلبها يا رسول الله. قال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. فقام آخر فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. قال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. هذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، وأيضا يكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح ومخزن، فعدل عنهما ولم يجز بينهما. ولذا عرفنا في الفصل الذي تقدم قريبا أنه بين الأسماء والمسميات ارتباط وتناسب، وأيضا قرابة، أيضا ما بين قوالب الأشياء وحقائقها، وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر. ولذا كان بعض القضاة عندهم ذكاء. إياس، القاضي إياس، كان من أذكى القضاة رحمه الله تعالى. فإذا جاءه إنسان، رأى إنسان، قال: هذا ينبغي أن يكون اسمه كذا وكذا، ويقولون: لا يكاد يخطئ، لا يكاد يخطئ، لأنه ينظر في وجه الإنسان ويقول: ربما أن يكون اسمه كذا وكذا. وضد هذا العبور من الأسم إلى مسميات، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه. جاء رجل من البادية عند عمر بن الخطاب، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة. قال: وما اسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن أنت؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. سبحان الله، هذه أسماء، أسماء كلها في النار والاشتعال، نسأل الله العافية. هذا أيضا أخرجه الإمام مالك في موطأه رحمه الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأسماء ينبغي تحسينها، وأخبر أيضا شيء مهم يا إخوان في تحسين الأسماء، شيء مهم، أن الناس يدعون يوم القيامة بها. وفي هذا والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. ينبغي أن نتأمل يا إخوان كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، اسمان مطابقان لمعنى الاسم. الرسول عليه الصلاة والسلام له اسمان: أحمد ومحمد. اسمه اسمان أحمد ومحمد، هو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة اسمه محمد، كثرة الصفات المحمودة اسمه محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره اسمها أحمد، أفعل التفضيل. فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته لأبي الحكم ابن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه. أبو جهل كان أيضا الحكم، يأتونه من اليمن يتحاكمون إليه، يأتونه من الشام يتحاكمون إليه، الكفار يأتون ويتحاكمون إليه، ولكنه جاهل. لماذا؟ كل إنسان لا يعرف مستقبله، لا يصدق بوجود الله عز وجل، لا يؤمن بالله عز وجل، هذا جاهل، أجهل من الجاهل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: شر الدواب عند الله الذين كفروا، هم شر من الثعابين ومن كل شيء، ومن الجعلان ومن الخنافس ومن العقارب. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه أحمد ومحمد. فأنت إذا كان اسمك عبد الله دائما تقول أنا اسمي عبد الله، عبد لله، الله يتصرف بي كيف يشاء، الله أمرني ببر الوالدين، الله أمرني بالصلاة، الله أمرني، فدائما أنت عبد، يعني تتذكر أنك عبد لله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه، كان لما وجد أبا جهل بهذا الاسم قال ليس أبو جهل، ليس أبو الحكم ولكنه أبو جهل، لأنه ما عرف الإسلام، ما عرف الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء ولو كانوا عقلاء أنهم جهلاء. الكفار ربنا سماهم إيش؟ سفهاء. المنافقون والمشركون واليهود سفهاء، لأنهم ما عرفوا حقيقة الإسلام ولم يسلموا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. وسمعتم الآيات التي قرأها الإمام في صلاة المغرب، ماذا قال في سورة لم يكن، ماذا قال؟ شر البرية، الكفار شر الخليقة، نسأل الله العافية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنه عاقل، لو أنه حكم، عرف الإسلام، ولكنه اسمه أبو جهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام غير اسمه إلى أبي جهل ومات على جهله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لنتفاءل ونعبد الله عز وجل ونعرف مستقبلنا. ما هو المستقبل الذي نحن فيه؟ لا بد أن نعمل له أيها الإخوة. ولذا أبو جهل كان وصفه مناسب لمعناه، وهو حق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب، لما كان مصيره إلى ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، لما قدم المدينة اسمها يثرب، لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها. الإمام البخاري رحمه الله أخرج في باب اسمه باب المدينة طيبة، باب المدينة طيبة. وأيضا في باب أحد يرج جبل يحبنا ونحبه. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من تبوك فأشرف على المدينة قال هذه طيبة، هذه طيبة. وفي رواية طابة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة مرفوعا إن الله سمى المدينة طابة. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة كانوا يسمون المدينة يثرب، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة. وأيضا أصح من هذه الأحاديث كلها الذي اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. المهم يا إخواني، لما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وإلى توحيده يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر. سبحان الله، الحكمة اقتضت أن تكون أسماءهم هكذا والمعاني هكذا. من هم الستة المتبارزين يوم بدر؟ كيف اقتضى ربنا سبحانه وتعالى مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ؟ من هم الكفار؟ شيبة وعتبة والوليد. يقول المؤلف ابن القيم ثلاثة أسماء من الضعف، كلها ضعف. الوليد له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، دلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من الأسماء علي وعبيدة والحارث رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحر. فعلوا علوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرف الآخرة. العلماء رحمهم الله بعضهم يعلل بالأشياء ويقول إن من المسلمين حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وما عبيدة هو الحارث فهما واحد، لأن عبيدة هو ابن الحارث. المهم أنه يقول الأسماء من الذي سماهم؟ أهلهم سموهم، ولكن المعاني اقتضت هذه التسميات، وأيضا أخذوا منها تفاؤلا، وأيضا تفاؤلا للصحابة رضوان الله عليهم، علي من العلو وما أشبه ذلك. ولذا يقول: لما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرها، كالقاهر والقادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، مع أنها كلها جائزة. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان جوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبد الله. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. ولما كان كل عبد متحرك بالإرادة، والهم مبدأ الإرادة ويترتب على إرادته حركته وسكنه، كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث، إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما. ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنعه اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاه شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله. فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، فالله لا يحب الباطل. أيضا بعض أهل العلم ألحقوا بها قاضي القضاة، وقالوا ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين الذي قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. العلماء رحمهم الله ذكروا أسماء كثيرة، لكن هذا ملخصها، بعضهم قالوا إنه يعني الأسماء في الكراهة والقبح والكذب، سيد الناس سيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل، كما لا يجوز أن يقال إنه سيد ولد آدم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ونطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا لأجل نراجع ما في كتبنا من الطبعات إذا كان فيها اختلافات أو أي شيء نصحح ما وجد في هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه. قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: تذبح يوم سابعه ويسمى. قال الميموني: تذاكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال: يسمى في اليوم السابع. فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لـ13 سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده. وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. وثبت عنه أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وثبت عنه أنه قال: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمته فلا يكون فيقال لا. وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة، وكان اسم جويرية برة، فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية.
ما معنى قوله يا إخوان أثمته؟ ما معنى ثمته؟ يعني هنا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت. بعض من الناس يقول: وإذا رأيت ثم رأيت، وهذا خطأ. ثم رأيت يعني هناك، وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك. ما الذي ترى هناك يوم القيامة؟ وإذا رأيت يوم القيامة ماذا ترى؟ نعيما وملكا كبيرا. الرجل الصالح المتقي لله عز وجل، الفقير الذي لا يملك شيئا، كم عدد خدمه؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني عددهم كبير الخدم، فكيف بغير الخدم؟ كيف بالزوجات؟ كيف بالأموال؟ كيف بالنعيم الذي تراه وبالمناظر التي تراها؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرى هذه الدنيا لا تعتبر شيء، هذه الدنيا لا تعتبر شيء. ولذا روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الدنيا لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة، البعوضة البعوضة هل تساوي شيء؟ فكيف بجناحها؟ لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فهذه الدنيا بأكملها والذي جمع الدنيا كلها لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جمع الملايين هل يأخذها معه في قبره؟ ما يأخذها معه في قبره. هل يبعث بها يوم القيامة وهي معه؟ لا، وإنما يبعث يوم القيامة من القبر أجرد لا ثياب عليه، ليس عليه حذاء. الملوك والرؤساء والأغنياء والفقراء كلهم يبعثون هكذا عراه. فعليك أخي بطاعة الله وبطاعة رسوله، وأبشر أبشر أبشر بالخير. أطع الله وأخلص عملك لله عز وجل، وإذا مت تذهب إلى الله عز وجل، ترجع إلى الله عز وجل. الناس يخافون من الموت. الموت يا إخوان أحسن للمسلم، أحسن للمسلم من الحياة، لأنه يذهب إلى الله. كما قالوا لأحد العرب: يا رجل عالج نفسك أنت ستموت. قال: وإذا مت أين أذهب؟ قالوا: تذهب إلى الله. قال: ما أحسن الذهاب إلى الله؟ أنا أتمنى أن الذهاب إلى الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم إذا فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه. ولذا لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا أشكل عليه شيء يسأل. قالت: يا رسول الله كلنا نكره الموت، كلنا يا رسول نكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ليس ذلك، وإنما المؤمن إذا جاءه ملك الموت يبشرونه بالجنة. يعني قبل ما يغادر الإنسان هذه الدنيا الملائكة يأتونه ويبشرونه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تأتيك الملائكة قبل ما تخرج روحك، ماذا يقولون لك الملائكة؟ تتنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا قالت الملائكة هذا الكلام للإنسان هل يفرح ولا ما يفرح؟ والله يفرح أشد الفرح. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تبشر المؤمن فيفرح، وأما الكافر نسأل الله العافية فإنها تبشره بالنار. أخرج أيتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اقرأ.
وقالت زينب بنت أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم، فقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وغير اسم أصرم بزرعة، وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح، وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا، فأبى وقال: السهل يوطأ ويمتهن. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزير وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما، وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. فصل في فقه هذا الباب: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها. فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة، كما قيل: وقلما أبصرت أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن، وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه، وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة ابن رافع فأتوا برطب من رطب ابن طاب، فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه، وندب جماعة إلى حلب شاه، فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ فقال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: أظنه حرب. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال: احلبها. وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء، ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح ومخزي، فعدل عنهما ولم يجز بينهما. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت، فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن اسمه فقال: جمرة. فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النار. قال: فأين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها، وفي هذا والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه، وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد. وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم ابن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبي لهب، لما كان مصيره إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق، وهو بها أحق وأخلق. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره طيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب، استحقت هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: يا بني عبد الله، إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ. فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين علي وعبيدة والحارث رضي الله عنهم ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب.
على كل أيها الإخوة، نستفيد من هذا أن نحسن أسماء أولادنا، نختار الأسماء الحسنة، ولو كانت أيضا من أسماء الأنبياء. كل الأنبياء الذين كما قال ابن القيم رحمه الله، كل الرسل الذين أرسلهم الله أسماؤهم حسنة، ولذا ينبغي للإنسان أن يسمي بأسماء الأنبياء. مرة كنا في المغرب فجاءنا رجل كبير السن ومعه أولاده ثلاثة، فقلنا: ما هي أسماؤهم؟ قال: هذا الكبير اسمه محمد، وهذا الذي بعده اسمه محمد، وهذا الثالث اسمه محمد. قلنا: لماذا تسمي محمد؟ قال: ما فيها أحب إلينا من محمد، محمد نحب أكثر من أموالنا. قلنا: كيف تفعل إذا ناديت أحدهم وكلهم محمد محمد؟ قال: قل محمد الأول، محمد الثاني، محمد الثالث. قلنا: هذه أسماء الملوك عندكم، قال: نتشبه بملوكنا، أحسن شيء نتشبه بملوكنا. فعنده ثلاثة من الأولاد كلهم محمد محمد محمد، فأنت سمي عبد الله، عبد الرحمن، عبد المولى، عبد الكريم، عبد العزيز، وما إلى ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.